أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذا هو الدرس 26 من كتاب دروس في العقائد والمعارف، وقد وصلنا إلى مباحث النبوة الخاصة. قلنا بأن عادة ما تقسم مباحث النبوة إلى مباحث النبوة العامة، ثم ينتقل بعد ذلك إلى النبوة الخاصة. في النبوة العامة يبحث العلماء معنى النبوة، صفات الأنبياء، كيف نعرف الأنبياء، موضوع المعجزة تأخذ حيز كبير من النقاش. أما في النبوة الخاصة فيتجه الكلام إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ويناقش أنه ما الذي يدل على أن النبي الأكرم نبي من عند الله سبحانه وتعالى. وقلنا في الدرس الماضي أننا سوف نسلك ثلاث سبل، هي الثلاث سبل لإثبات نبوة أي نبي. السبيل الأول هي المعجزة، السبيل الثاني هي الشواهد والقرائن التي يطمئن بها على نبوة نبي، والسبيل الثالث هو إخبار الأنبياء السابقين بالنبي القادم. وإذا تتذكرون في مباحث النبوة العامة قلنا أن الفرق بين الثلاثة أدلة أن الدليل الأول دليل برهاني، دليل عقلي برهاني ينفع للنقاش مع أي إنسان عاقل يؤمن بالقواعد السليمة للتفكير. أما الدليل الثاني فليس دليلا برهانيا، وإنما هو دليل إقناعي، يعني الإنسان من دون الإنسان الذي لا يريد دليل قاطع 100% لا إشكال واحد عليه، يكتفي بالشواهد والقرائن المطمئن إليها العقلائية. وإلا كل شاهد لوحده يبقى ضعيف عن أن يكون قناعة كاملة، لكن تراكم الشهادات والقرائن تعطي اطمئنان، فهو أشبه بعمل استنباطي أو عمل تحقيقي، أشبه بالبحث عن شيء بتراكم الأدلة. أما الدليل الثالث أو السبيل الثالث فهو سبيل نافع لما بين الأديان بعضهم البعض، يعني ينفع للنقاش بين الإلهيين خصوصا بين الأديان الثلاثة، يعني الشواهد على أن عيسى بن مريم نبي من عند الله تنفع لإلزام اليهود على أنه نبي من عند الله، الشواهد على أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله نبي من عند الله مبشر به في التوراة في الإنجيل في غيره تنفع لإلزام اليهود والنصارى. لكن هذا النقاش ما يعني البوذيين ولا يعني الهندوس ولا يعني الملحد، لأن الملحد من الأساس لا يؤمن بالكتب السماوية، بل ربما لا يؤمن بالديانة، فهذا النقاش لا ينفع معه. هذه الفوارق مجرد تذكير بالفوارق ما بين هذه الأدلة. المجوس ديانة من الديانات، نعم تعتبر ديانة من الديانات. المجوس يعتبرون يعني بالنتيجة حين نقاش فيهم أنهم يعتبرون أهل كتاب ولا غير أهل كتاب، لكن يعتبرون تعتبر ديانة من الديانات. طيب، في الدرس الماضي بدأنا الحديث، يعني حين نريد نتحدث عن معجزة النبي، والدرس الماضي فعليا أشرنا فيه إلى صورة عامة عن معجزة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وقلنا بأن معجزة النبي الخالدة والمستمرة والباقية إلى اليوم هي القرآن الكريم. وفي الدرس الماضي أشرنا لهذه الإشارة، أنا يعني بيناها بالتفصيل، أنا أشير لها إشارة، وهو أنه من يلاحظ هذه المعجزة يرى بأنه كان سهلا على قريش وسهل أيضا اليوم على من هو موجود أن يبطل ديانة الإسلام بأن يأتي بمثل القرآن، وهذا ما وقع. أولا ما وقع من قبل قريش الذين كانوا هم البيئة التي نزل إليها القرآن الكريم وكانوا في قمة بلاغتهم، بل لو اعتبرنا العصر الذهبي العباسي هي القمة الثانية، فلم يأتي أحد بمثل القرآن، مع أن القرآن تنزل في التحدي ماله. أولا قال فليأتوا بمثله، ثم قال فيأتوا بعشر سور مفتريات، ثم قال فيأتوا بسورة، ولا واحدة من هذول صارت. أليس كان أسهل على قريش أن يقولوا أن هذا النبي والعياذ بالله كاذب وليس نبيا، بأن يجعلون واحد من أكابر أدبائهم يأتي بنص مثل القرآن وينهي الموضوع؟ لكن عجزوا عن ذلك، وبالتالي اختاروا البنان على البيان، اختاروا السيف لقتال النبي بدل أن يبطلون كلامه. وإلا لو كان شاعر ثاني يقول أنا أشعر العرب، هو يبون واحد ثاني يتكلم أمامه يبطل شعره، خصوصا إذا كان قاعد يهدد وجودهم، يعني جاء يبي يهدد الكيان السياسي والمالي وموقع الجزيرة العربية، يبي يكون هو نبي رئيس عليهم يدعوهم لطاعته، كان كثير أسهل عليهم أن يبطلون بهالطريقة. وإلى اليوم الموضوع مستمر، من يريد أن يبطل ديانة الإسلام قل له تفضل ائتي بمثل هذا القرآن، أسهل عليك من أنك أنت تقول النبي مثلا كان عنيفا، النبي كان متزوج كثيرين، النبي هذه الإشكالات اللي يطرحونها، تعال ائتي بمثل القرآن وأبطله، أسهل عليك. وهذا ما وقع، وهذا إن دل على شيء فيدل على أنها معجزة خالدة، وإلا فليأتي أحد بمثله، مع كل وجود حتى الأجهزة الحديثة الكمبيوترات والحين الذكاء الصناعي. عمي تعال سوي ذكاء صناعي حاكي القرآن ويأتي بأحسن منه، يأتي بمثله حتى مو أحسن منه، القرآن يقول يأتي بمثله حتى مو أحسن منه. فإذن هذا الكلام الإجمالي عن إعجاز القرآن الكريم. اليوم نبي نتكلم تفصيليا ما هي وجوه الإعجاز القرآني. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عندما قال قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ما هي وجوه الإعجاز في القرآن الكريم؟ القرآن الكريم كمعجز، ما هي وجوه الإعجاز فيه؟ الوجه الأول، أنا أعرض جملة وجوه، وهذه الوجوه مع بعض عندما تتراكم ونلاحظ أنها صدرت من رجل عربي عاش في الجزيرة العربية في تلك الظروف، جمع هذه على بعض يعطينا اطمئنانا على أن هذا الكتاب كتاب معجز. أول، الإعجاز البلاغي، وهذا ما بيناه سابقا، الإعجاز البلاغي. ويقصد من الإعجاز البلاغي أن هذا النظم القرآني، هذا السبك بكل ما في النظم والسبك والتعبير والبيان والمعاني من جمال ومن أداء لوظيفة اللغة موجود في هذا الكتاب. يعني هذا الكتاب أولا لا هو بالشعر صحيح، لا هو بالنثر، لا هو بسجع الكهان، نص من حيث تركيب الأدبي يختلف عن النصوص الموجودة في زمانه، وهو من اللغة. يعني النصوص اللي كانت موجودة في زمن النبي إما أشعار وهذا واضح، إما نثر كلام منثور اللي هو الخطب والكلمات المكتوبة، إما سجع الكهان، كانوا الكهان لهم طريقة معينة في سجع الكلام في ترتيب الكلام. القرآن جاء بسور، وهذا كان شيئا جديدا على مستوى شكل النص الأدبي، وجاء بهذا النص وبأسلوب يأخذ بالألباب ويوصل المعنى. يعني كما يقولون السهل الممتنع، هو سهل لما تقرأه، ممتنع عندما تريد أنت أن تصنع مثله. بل كثير من المفسرين أحيانا يعجز عن أن يبين القرآن بأفضل مما هو مبين. يعني أنت مرة توقف عند آية في القرآن كنت تبي تشرحها بطريقة أبين أو أوضح أو أجمل من طريقة اللي هي معروضة، تشوف نفسك عاجز، فتقوم بشنو يعني في الحقيقة تفصيل الكلام أكثر ما هو بيان للكلام. فالوجه الإعجازي هذا، وهذا أكثر ما عمل عليه المسلمون. يعني من اليوم الأول إلى اليوم ربما السبب الرئيسي لتطور البلاغة في الإسلام كان هو أن هذا الكتاب كتاب بليغ، إما لفهمه، إما لإثبات أنه معجز، وإما للظواهر الموجودة فيه أرادوا أنه يحللونها يفهمونها شنو هو المجاز، لماذا القرآن يقول كلام مجازي، ما هو المجاز، وتفاصيل يعني كثيرة في هذا المجال. وأشرنا سابقا لعمل الجرجاني في كتاب أساس البلاغة وسر الإعجاز، هو راح لسورة الكوثر، حاول أن يثبت، وهي أقصر سورة في القرآن الكريم، حاول أن يثبت أنها معجزة. ومن إثبات إعجاز الكوثر من باب أولى سوف يثبت إعجاز بقية السور. طيب، الأمر الثاني، الوجه الثاني من إعجاز القرآن الكريم، أن القرآن الكريم تضمن عدة إنباءات بالغيب. الإنباء بالغيب يعني شنو؟ الإنباء بالغيب يعني أن هذا الشخص يتحدث عن أمور سوف تقع بعد ذلك، وتقع بعد ذلك، ويحددها بزمن تقريبي أو زمن حتمي. القرآن الكريم تضمن العديد من الإخبارات الغيبية. على سبيل المثال، تنبأ بهلاك أبي لهب كافرا. يعني أهل قريش ما كانوا يقدرون يسوون اتفاق مع أبو لهب، يقولون أعلن إسلامك، بس أعلن إسلامك، خل الله يكذب القرآن. الله تنبأ أن أبو لهب سيموت كافرا، تبت يدا أبي لهب وتب، وأغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة حطب، في جيدها حبل من مسد. زين، كان ممكن أبو لهب يتفقون معه، مع أنه عم النبي، بني قريش، عمي أبطل دعوة ولد أخوك، أعلن إسلامك، يصير هذا القرآن كذب؟ ما صار، فتنبأ وقد وقع. زين، نبوءة ثانية موجودة في القرآن الكريم، هي غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. هذه الآية أيضا كانت إنباء بالغيب، أن النبي تنبأ أن الروم ستقع بينهم حرب بين جهة أخرى ما عينها منه، وهم قد غلبوا وسيغلبون في بضع سنين، يعني في أقل من 9 سنوات راح يربحون مرة ثانية الحرب، وهذا ما وقع تاريخيا. وأنباء أخرى موجودة عادة يذكرها أهل شنو، أهل بحث الإعجاز. زين، هذا ثانيا. ثالثا، إعجاز التقنين. يعني القرآن الكريم وإلى اليوم، وإلى اليوم كتاب معجز في نظامه القانوني. يعني عندما جاء هذا القرآن ونظم حياة الناس المالية، السياسية، الاجتماعية، البيئية، نظام الإنسان مع نفسه وكيف يتعامل مع نفسه، هذا كان معجز، إلى اليوم معجز. يعني هو خارج عن مألوف الجزيرة العربية بكل حضاراتها في النظام الذي وضعه، بل وإلى احنا ندعي إلى عصرنا الحاضر، هذا الكتاب كتاب معجز، معجز إلى عصرنا الحاضر، ويشهد عليه واقعنا اليوم. كل ما تشوف الأنظمة الموجودة وشلون تفشل فشل وراء فشل، فشل وراء فشل، وتنحدر بالإنسانية، تتأكد أن هذا الكلام الذي كان من الله سبحانه وتعالى قبل 1400 سنة هو الصالح للبشرية. اخذ عنك مثلا نظام التبني، اخذ عنك نظام العلاقات الزوجية اللي هاي اليوم محل جدل كبير كيف يجب أن يكون، نظام توزيع الأموال والنظر للأرزاق وإلى آخره. فهذا رقم 3، الوجه التقنيني أو القانوني في القرآن الكريم التشريعي. الوجه الرابع هي اللطائف العلمية في القرآن الكريم. نقصد من اللطائف العلمية، لا نقصد من ذلك الإعجاز العلمي، هنالك اتجاه يقول بفكرة الإعجاز العلمي، هذا اتجاه في ظني خطأ، لأنه لا يأتي القرآن لا يأتي بنظرية علمية، لكن القرآن الكريم كتاب عندما يشير للقضايا الطبيعية يشير إليها بثقافة خارجة عن ثقافة ذلك الزمن. يعني أنت في ذلك الزمن إذا تقول لهم أن الجبال أوتاد، يعني هي تحقق التوازن الموجود في الأرض، أو تتكلم مثلا أن كل يجري في فلك يسبحون، وكلهم في فلك يسبحون، أن يعني في نظام في الكون وكل واحد ماشي بمقادير دقيقة، هذه الإشارة خارج عن منظومة الزمان السابق، أن الأفلاك تتحرك بهذه الطريقة. إشارات لخلق الإنسان مضغة فعلقة كذا كذا كذا، إشارات للأمور اليوم إحنا فهمناها، مثلا لموضوع الجاذبية، جاذبية الأرض اللي يسأل عنها الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، يقال بغير عمد ترونها، يعني ثبت السماء على الأرض بغير عمد ترونها، يعني ما في عمد بس في عمد أنتم ما تشوفونه، يعني هذا العمد الموجود هي هذه المجالات المغناطيسية أو الجاذبية ممكن. أو إشارة القرآن الكريم أن كلما صعد الإنسان إلى السماء كلما ضاق صدره وصار حرجا وما يقدر يتنفس، القرآن استخدمه كصورة مجازية، كما يصعد في السماء ضيق وكأنما يصعد في السماء، هي صورة مجازية يعني تشبيهية للإنسان اللي صدره شلون ضيق لاستيعاب الأمور الدينية، ايش كثر يصير شذي ما له خلق الموضوع ويبي يموت من يسمعها، يقول هذا مثل اللي قاعد تصعد انت بالسماء. زين ذاك الوقت كم كانوا يقدرون يصعدون؟ ولا شيء، يعني اللي قادر يصعد الجبال، يعني جبال مثلا اللي موجودة باليمن او موجودة في سوريا او غيرها، هي جبالها يعني صح ينخفض مستوى الاكسجين فيها لكن مو الى الدرجة اللي في مثل جبال هملايا اليوم، واكيد مو مثل الطيارات النفاثة ولا الفضاء اللي موجود اليوم. فإذا هذا الكتاب لما يكون فيه هالمجموعة من المؤشرات عندما يتكلم في الأمور الطبيعية يتكلم عنها وكأنه هو صاحبها، تنبئ أنه فعلا هو صاحبها، المتكلم عارف عما يتكلم، في حمأ مسنون أو تغرب في عين حمئة، تصويره حتى تصويره لغروب الشمس وخروج الشمس وغيرها، كتاب في هذا الجانب يؤكد لك أن هذا الكتاب ليس كتابا من صنع ذلك الشخص اللي كان في الجزيرة العربية بل من الله. زين، خامسا أو الإعجاز، يعبر عنه المؤلف بالإعجاز العقائدي، والمقصود من الإعجاز العقائدي يعني القرآن الكريم، أنتوا اقرأوا أي نص من النصوص في كل التاريخ تجد النصوص التي كتبت على مدى التاريخ مشربة مشبعة بزمنها بطريقة أو بأخرى، مهما كان الإنسان مبدع فيها، وضربنا مثلا أرسطو أو ماركس أو غيره اللي خرجوا عن زمنهم بنسبة لكن مشبعين بزمنهم. القرآن الكريم نزل على قلب النبي في الجزيرة العربية، جاء بعقيدة في التوحيد في النبوة في الإمامة في الميعاد في غيره خارج عن مستوى الموجود، خصوصا في موضوع التوحيد، وربما هذا تكلمنا فيه في بدايات الدروس، يعني أكثر من 1000 آية في التوحيد، كل ما تدقق في هذه الآيات تنفتح لك أبعاد مختلفة في توحيد الله عز وجل، أكثر من 1200-1300 آية في المعاد، أنت اقرأ ثقافة الماضين في المعاد وكمية الخرافات الموجودة فيها، واقرأ ثقافة القرآن الكريم في المعاد شلون في النبوة وطبيعة النبي ومن هو وكيف هو، ليس له علاقة لا بالناسوت واللاهوت المسيحي ولا بأفكار العرافين ولا غيره، ينبئك أن هذا الكتاب ليس من تلك المدينة والمرحلة. هذا سادسا. سابعا، إعجاز المبادئ الأخلاقية في القرآن الكريم، سادسا إعجاز المبادئ الأخلاقية في القرآن الكريم. القرآن الكريم نزل بأخلاق، مبادئ هذه الأخلاق ليست متناسبة، ليست أهل من أهل زمنها، يعني سواء كان في موضوع التعاون والترابط، يعني هو كان في جزيرة عربية مبنية على الغزو وعلى الاستئثار وعلى أن كل واحد يأخذ من الثاني، يأتيك القرآن الكريم ويقول لكم تعاونوا على البر والتقوى، خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ابنوا أحلافكم على أساس مو العنصرية كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، كذي كانت الأحلاف، أنا أتحالف معك أنا أقوى، إحنا الأقوى نتحالف على يترابون، كل واحد يقول أنا الأفضل، القرآن قال لا، مو هذا الأساس، الأساس هو العدل أو تسابقوا على الخير، تسابقوا على التقوى، هذه المبادئ أنت إلى اليوم، إلى اليوم كثر الحضارات تقدمت هالمبدأ مو قادرين يوصلونه. دحين أكبر مشكلة موجودة في أوروبا اليوم ما تسمى مشكلة الاندماج، مشكلة الاندماج المجتمعي. زين، فتحوا العالم ناس مهاجرين يو عندهم مو قادرين يتعايشون معهم، إلى الآن أبيض وأسود مو قادرين يتعايشون في أمريكا في أوروبا، مهاجر وغير مهاجر مو قادرين يعيشون. ما أقول لك إحنا كمسلمين وضعنا أحسن، أقول لك القرآن أحسن، ولا الأتراك مو قادرين يعيشون مع السوريين هالأيام. ما أقول لك إحنا وضعنا أحسن، القرآن وضع أحسن. وين يبيك تكون؟ يبيك تكون مثل كربلاء، جون وعلي الأكبر مثل الشيء عند الإمام الحسين، الفتى الرومي والقاسم شيء واحد عند الحسين، يروح حق هذا يشيله يروح حق هذا يشيله. يبيك توصل حق هذا الشيء. إذا هالأخلاق هذه من وين مأخوذة؟ أنا أقول مثل يعني الحضارة الغربية كمثل، على الرغم من كفاحهم ضد العبيد وها، خصوصا الأمريكان اللي يعني كانوا محتلين من قبل أوروبيين طبعا، أو شيء أوروبيين ودمروا الهنود الحمر، ثم ظلوا محتلين من قبل أوروبيين فرنسيين وبريطانيين وغيره، بدأوا حرب طويلة دامت 13 سنة حتى يتحررون، ثورة الأمريكية تحرروا منها، ظلت فكرة العبيد موجودة. إيش كثر هم أفلام موجودة ودوكيومنتريها على هالفترة هذه تبين لك إن حتى العبيد لما حرروهم العبيد مو راضي يعيش متحرر، يبي يظل للحين يعني عبد، في حين إسلاميا جاء بثقافة في مختلف تفاصيل الحياة الشخصية الاجتماعية السياسية المالية، حقيقة تنبئ إن هذا الشيء ما كان ابن الجزيرة العربية، هذا شيء جاي من السماء. زين، هذا سادسا. سابعا، يعبر عنه المصنف إعجاز النظم القرآني الداخلي. أي مؤلف لكتاب فكرة يتطور مع الوقت، أي مؤلف مهما كان عظيما قويا كبيرا مبدعا فيلسوفا أي ما كان، الوقت عامل زمني في تطور واختمار فكرة، قليلين جدا إن لم يكن معدومين اللي واحد فكرة من أول يوم إلى آخر يوم. تروحين اقرأوا حق أغلب المفكرين في العالم، حتى اللي ثبتوا على النظرية عدل عليها إلى أن نضجها، وأغلبهم لا، تتطور معاه النظرية. شهيد الصدر بدأ بنظرية انتهى حياته بنظرية ثانية، فلاسفة آخرين أنا أقدر أسمي لك وايد يعني في بالي، بدأ بشكل بعدين عدل عليها. القرآن الكريم شو يقول لك؟ القرآن الكريم يقول لك عمي تعال هذا القرآن شوف فيه اختلاف، إذا لقيت فيه اختلاف هو ليس من عند الله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها قل لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اختلاف، تعال دور أي اختلاف تبيه في القرآن الكريم. لذلك أول شيء حاولوا المسيحيين في زمن النبي أن يجدون الاختلاف في القرآن الكريم. لذلك ابن سير جون اللي هو مستشار معاوية، جون يسمى The John of Damascus يسمونه الغربيين، وإلى اليوم أول كتاب كتبه اسمه تناقض القرآن، يبي يحاول يشوف التناقضات الموجودة. ومن أوائل ما كان يسأل الأئمة ومنهم الإمام علي سلام الله عليه، عندما جاءه أيضا واحد من أهل الكتاب أو الزنادقة قام يجيب له الآيات المتناقضة، شلون القرآن يقول هني شيء وهني شيء، والإمام علي يفك له واحدة واحدة ويعلمنا كتاب ما فيه تناقض أول آخرة، السورة الواحدة ما فيها تناقض بدايتها نهايتها. بل والله العظيم لو إنسان شيء يتبحر بالقرآن تجد العجب العجاب في هذا الكتاب، في بداية السورة ونهايتها، بداية القرآن ونهايته، في الموضوع الواحد، أنت أخذ الموضوع الواحد شوف القرآن شلون يشبكه ويعالجه وغيره. ومن دخل هذا القرآن منصفا أقل شيء أقول أقل شيء انبهر بهذا التناسق. وإذا تبون ارجعوا لي كتابات مستشرق الياباني اسمه صعب إنه ينقرأ، أنا محافظ اسمه، عنده كتاب اسمه الله والطبيعة والإنسان في القرآن، كتب ثلاث أجزاء، كتب هذا وكتب كتاب اسمه المفاهيم الأخلاقية في القرآن الكريم، أعتقد لا يزال عايش المستشرق هذا الياباني. وشوفوا شلون شاف النظم القرآني، بل هو أساسا يحاول يبتكر طريقة لفهم المفاهيم الرئيسية في القرآن وشلون الدور وحقولها الدلالية، كلام مفصل في هذا الموضوع. النقطة الأخيرة ثامنا، وهو إحاطة القرآن الكريم بقصص الماضي، يعني الإعجاز القصصي في القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وآله ما عاش مع الماضي، لو ادعينا أنه مطلع على ادعاء أنه مطلع على قصص الآخرين، ويا بقصص مختلفة بل يا برواية ثانية وادعاهم أن أنا أعرف أكثر منكم. تلاحظوا مثلا في قصة أهل الكهف وهي قصة مشتركة فصلناها في شهر رمضان في دروس عن قصة أصحاب الكهف. أصحاب الكهف قصة مسيحية موجودة بالفكر المسيحي، تعتبر كور في الفكر المسيحي، رئيسية في الفكر المسيحي. يسمونهم The Seven Sleepers، النائمون السبعة، سبعة حسب الرواية حسب المسيحيين. زين شوف القرآن شلون عرضها والمسيحيين شلون عرضوها، والقرآن تحداهم ان انا اعرف وانتم ما تعرفون، انا اعرف عددهم ونومهم وشنو سووا ومدحهم وانتم شنو تعرفون عنهم. زين المسيحيين انتم اليوم كل العالم المسيحي، يا عمي تعالوا كذبوا القرآن، قل لها الرواية مو صحيحة. طيب القرآن من وين ياب هالقصص؟ موسى عليه السلام وعيسى وغيره وأنبياء ذكروا بالأوصاف لكن ما ذكروا بالأشخاص، مثل إسماعيل الصادق اللي بينا في تعدادهم في الدروس الماضية. فإذا مجموع هذه الأمور، وهذه الأمور أنا قاعد أطرحها كعناوين، لو بطرحها بالتفصيل والإنسان المتأمل المنصف العاقل يأخذ القرآن الكريم يأخذ هالمفردة مفردة ويشوفها في القرآن، أقل انطباع يطلع منه، أقل انطباع أن هذا من الصعب جدا جدا أنك تعتبره كلام إنسان عادي عاش في الجزيرة العربية، فيه لمسة إلهية، أقل شيء تقول لمسة إلهية، أما أكثر من ذلك تقول هذا كتاب معجز في كل تفاصيله. شوية لغة عربية عندك وشوية اقرأ وتبحر بهذا الكتاب. فإذا هذا الكتاب الذي هو معجز، معجزة النبي، هذه جملة وجوه الإعجاز القرآني فيه. وأنا أنصح ب الإخوان، إحنا قلنا ما راح نطبق الدروس هذه في القراءة لأنها مطولة موجودة، بالإمكان قراءتها، وأيضا الروايات اللي يجيبها عن أهل البيت في تدعيم هذه النقطة، ونكمل بقية البحوث اللي ترتبط بالنبوة الخاصة في الدرس القادم. هذا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.